بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. تعالوا بنا إلى موضوع جديد من الموضوعات الهامة التي يحفل بها كتاب الله سبحانه وتعالى، وذلك بعد السياحة الطويلة في الموضوع الذي انتهينا من عرضه ومعالجته، وكان بعنوان ردود على أباطيل تلصق بكتاب الله سبحانه وتعالى. موضوعنا الجديد مشاهد من قصة يوسف في كتاب الله عز وجل، مشاهد من قصة يوسف في كتاب الله عز وجل في القرآن. أظن أن هذا البحث له أهمية كبرى، له أهمية تربوية، وله أهمية تتعلق بمزيد من التأكيد بأن القرآن كلام الله عز وجل وليس كلام أي مخلوق. هو ذو أهمية كبرى من حيث ما ينبني الإسلام عليه من القيم التي يدور جميعها على محور الرحمة، على محور الأخلاق الإنسانية، على محور اللطف وجسور القربة والمودة والصفح في التعايش. سنجد هذه المعاني ومزيدا عليها من خلال دراستنا لمشاهد لا أكثر من قصة سيدنا يوسف في كتاب الله سبحانه وتعالى. تعالوا أولا نتعرف على أسرة سيدنا يوسف. سيدنا يوسف هو ابن سيدنا يعقوب، ابن سيدنا إسحاق، ابن سيدنا إبراهيم، وهذا النسب نسب حقيقي وليس فيه أي ريب، والدليل على ذلك الحديث الذي يرويه البخاري وأحمد من حديث ابن أبي سعيد الخدري وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن إسحاق، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. هذا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرويه البخاري ويرويه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر وغيره. نعم، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، هذا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا يعقوب كان له 12 ولدا، وكان يعني أن لسيدنا يوسف 11 أخا، واحد منهم شقيق اسمه بنيامين، شقيقه من أبيه وأمه، والبقية العشر الآخرون إخوته من أبيه. نعم، والصحيح أن إخوة سيدنا يوسف كلهم بما فيهم بنيامين لم يكونوا أنبياء، هذا ما ذهب إليه الجمهور، وإنما ميز الله سبحانه وتعالى يوسف عنهم بالنبوة والرسالة كما سنجد. إذن هذا باختصار كلمات عن أسرة سيدنا يوسف. سيدنا يوسف له 11 أخا، واحد منهم شقيق وهو بنيامين، والآخرون إخوته من أبيه. الشيء الأول الذي ينبغي أن نقف عنده من مشاهد سيرة سيدنا يوسف في كتاب الله عز وجل، ما افتتح به بيان الله عز وجل هذه القصة، وذلك في قوله: إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذه هي فاتحة القصة، رؤيا رآها سيدنا يوسف وقصها على أبيه. وقبل أن أتحدث عن تفسير سيدنا يعقوب لهذه الرؤيا وتأويله لها، لابد أن نقف وقفة يسيرة، ولكنها لا شك أنها وقفة هامة عند الحديث عن الرؤى وحقيقتها ومدى ما يمكن الاعتماد عليه فيها. نعم، المنامات. يعني تعلمون أن الناس ذهبوا يمينا وشمالا في تفسير المنامات والرؤى. نعم، وللثقافات الأجنبية تحليل لموضوع الرؤى، والناس أيضا يختلفون فيما يتعلق بأهمية هذه الرؤى. الواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو مرجعنا في تفسير حقيقة الرؤى بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. سنجد أن مدار قصة سيدنا يوسف في القرآن على هذه الرؤية، ولسوف نجد أن فاتحة القصة بدأت بهذه الرؤية، ونهاية القصة ختمت أيضا بهذه الرؤية ذاتها. نعم، افتتحت القصة بهذه الآية: إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وسارت القصة بمراحلها الفنية والعلمية العجيبة كما سأوضح لكم، إلى أن انتهت وأسدل عليها الستار بقول سيدنا يوسف لأبيه: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، إلى آخر الآية. فانظروا إلى فنية هذه القصة، كيف افتتحت بالحديث عن رؤيا، وكيف ختمت بتفسير هذه الرؤيا. وهذا يقتضي أن بالمناسبة أن أقول لكم إن قصة سيدنا يوسف في القرآن من القصص الدقيقة الوافية التي توافرت كلها، التي توافرت فيها كل شروط القصة المعروفة اليوم والمعروفة من قبل: مراحل القصة، عقدة القصة، ما يترتب على النتائج المترتبة على هذه العقدة، المحور الذي تدور عليه هذه القصة، أمور فنية دقيقة لو أننا حللناها من الناحية الأدبية ومن الناحية الفنية لن نجد أي ثغرة فيها، ولن نجد عند الفنيين الذين يكتبون القصص اليوم قدرة على صوغ مثل هذه القصة في دقتها من الناحية الفنية فقط. القرآن احتفل بذكر القصص، لكن في كثير من الأحيان يقصه علينا من زاوية دون زاوية، يعني قل أن تجد قصة لأمة أو لنبي افتتحت من أولها واختتمت إلى نهايتها. لكن هنالك نعم قصتان يحفل بهما كتاب الله عز وجل بطريقة فنية من الأول إلى النهاية. القصة الأولى قصة سيدنا يوسف، هذه التي سندرس مشاهد منها. القصة الثانية قصة موسى مع فرعون في سورة طه. في سورة طه في كلتا هاتين القصتين مستوى من الفن الدقيق الذي يجب على الفنيين القصصيين الذين يكتبون في القصة القصيرة والقصة الطويلة أن يدرسوا فنية القصة في كتاب الله سبحانه وتعالى ليتبينوا الدقة التي ينبغي أن ينضبط بها القصاص عندما يكتب القصة. طبعا هذا الذي أقوله لكم لا يعني أن القصة قصة فنية خيالية كالذين يكتبون القصص اليوم، لا، هي قصة لحدث وقع أو لأحداث وقعت، ولكن البيان الإلهي إذ يصوغ حديثه عن هذه الأحداث يصوغها بطريقة فنية بطريقة قصصية. تنظر فتجد كل شرائط القصة المعروفة قد توافرت فيها، بل فيها شرائط القصصيون الجدد لا يعرفونها. نعم، ولعلنا بالمناسبة سنعرج على ذكر بعض منها. طيب، إذن قصة سيدنا يوسف تغطي السورة كلها من أول السورة إلى آخرها، هي قصة واحدة، قصة سيدنا يوسف. نعم، تبدأ كما قلت لكم برؤيا بمنام رآه يوسف ولم يكن قد تجاوز عمره 15 أو 16 بعد فيما ذكره جل المفسرين. قال إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قبل أن أحدثكم عن جواب سيدنا يعقوب لابنه يوسف وتأويله لهذه الرؤيا، أتساءل معكم ما هي حقيقة الرؤيا وما هو مدى مصداقية الرؤيا؟ الجواب أيها الإخوة ذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحقائق العلمية اليوم كلها يخضع لهذا الذي ذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ورد في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الرؤيا ثلاثة، منها ما هو تهاويل من الشيطان ليحزن بها ابن آدم، منها ما هو تهاويل من الشيطان ليحزن بها ابن آدم، هذا نوع يعني، ومنها ما يهم به الرجل في اليقظة فيراه في منامه. تمام، أمور يعني يفكر فيها ويتأملها ويتمناها أو يخاف منها، فتنعكس هذه الأمور التي يفكر فيها إلى منامه. أي هذه الرؤى ليس لها تفسير بالنسبة لواقع مستقبلي. ومنها ما هو جزء من 46 جزءا من النبوة. إذن فالمنامات أو الرؤى التي يراها أحدنا ليس كلها على نسق واحد وليس كلها خاضعا لحكم واحد، فهنالك ما يدخل في وساوس الشيطان. نعم، الشيطان كما يوسوس للإنسان في اليقظة يتحكم به ويوسوس إليه في الرؤى والمنام في عقله الباطن، وهذا موجود. كذلك هنالك حالات تكون الرؤيا انعكاسا لأحداث جرت في يقظته، الخوف من أخطار تخيلها وفكر فيها كثيرا كثيرا فانعكست إلى منامه أو آمال يحلم بها وينتظرها ويتمناها رآها متحققة في منامه. هذه لا تأويل لها. والقسم الأول أيضا لا تأويل له بشكل من الأشكال. القسم الثالث وهو ما قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جزء من 46 جزءا من النبوة، يعني الجزء الثالث أنه يكون نوع من الوحي لكن لا عن طريق سيدنا جبريل كما هو خاص بالأنبياء والرسل، لكنه إلهام يقذفه الله عز وجل في عقله الباطني إذ يكون راقدا. إلهام، نعم، يبثه الله عز وجل في عقل الباطن منه عندما يكون راقدا فيستيقظ وكأن هذا الإلهام قد كتب على صحائف تفكيره وعقله وتبين واضحا. فهذا نوع من الإلهام، يعني يعتبره المصطفى صلى الله عليه وسلم جزءا من النبوة. كم يساوي من النبوة؟ 1 من 46 من النبوة، يعني هذه رؤيا حقيقية صادقة. نعم نعم، لكن كيف نفرق بين القسم الأول ما يتمثل في همزات الشياطين والقسم الثاني الذي نعم هو انعكاس لحالات اليقظة، والقسم الثالث؟ الإنسان يستطيع أن يدرك الفرق الذي بين القسم الأول والثاني والثالث من حاله. نعم، كذلك النبي عليه الصلاة والسلام أكد لنا هذه الحقيقة في أكثر من حديث، فقال عليه الصلاة والسلام الرؤيا الصالحة، نعم، جزء من 46 جزءا من النبوة، كلام المصطفى رواية البخاري. وقال أيضا لم يبق من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. لم يبق من المبشرات الآتية من عند الله عز وجل بعد أن ختمت النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. يعني إذا رأى إنسان رؤيا تتعلق بشخص من الأشخاص فكأن الشخص هو الذي رأى هذه الرؤيا. هذا الكلام هو الكلام العلمي الذي نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يسدل الستار على كل الهراء والكلام العابث الذي نعم يتسلى به بعض الناس في أحاديثهم عن الرؤيا وعن المنامات. يجب أن نعلم هذه الحقيقة. نعم، هنالك نوع من الرؤيا، نوع من الرؤيا هو إلهام آت من الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان يحدثه عن أمر سيقع في المستقبل بالنسبة له لكن بطريقة رمزية، وربما كانت بطريقة مكشوفة بطريقة مباشرة واضحة. يعني نعم، كأن يأتي من يقول له أجلك قد دنا وإن هو إلا 20 يوم وإن هو إلا شهر كذا. نعم، ثم يقع الأمر كما قد نعم أخبر. هذا النوع من الرؤيا لا نستطيع أن نقوله عبارة عن انعكاس لمزاج معين إلى آخره إلى آخر ما ذكره بعض، لا نريد أن نذكر أسماء الأجانب. نعم، لا، هنالك ما يدخل في ما يتحدثون عنه وهنالك رؤى هي رسائل آتية من عند الله سبحانه وتعالى، لكن لا عن طريق جبريل ولا في اليقظة، وإنما إلهام مباشر من الله عز وجل وفي ساعات الرقاد. وتسجل هذه الإخبارات على صفحة العقل الباطن، والعقل الباطن يتحرك وله وجوده حتى عندما يكون الإنسان راقدا. نعم، هذه باختصار كلمة ينبغي أن نقولها عن الرؤيا. المؤمن بالله عز وجل يعلم هذه الحقيقة، والذي لا يؤمن بالله عز وجل ربما يعني يخجل من نفسه أن يصدق هذا الكلام لأنه يتباهى في المجالس بأنه رجل علم، وكأنه يتصور أن رجل العلم لازم ما يصدق بالرؤية وأن لها تأويل وأن لها دلالات وأن لها تفاسير. لا، وإلا إذا بده يقول هذا الكلام بيكون مو رجل علم. في ناس هيك بيتصوروا، يعني عندهم عقدة يريد أن يثبت أنه رجل علم وأنه لا يتعامل إلا مع العلم. لذلك إذا حدث عن المنامات يقول هذه المنامات لا علاقة لها بالعلم، هذه خرافات، هذه كذا، هذه انعكاسات لحال يقظة إلى آخره. نعم، لكن أقول لكم بحق، هذا الإنسان إذا رأى رؤيا مخيفة، جاء من يحدثه عن حالة ستقع له بعد قليل، نعم، واستيقظ، الخوف ينتابه والقلق لا يتركه، ويذهب يطرق أبواب الناس أشكالا وألوانا ويسأل عمن يمكن أن يفسر الرؤيا، رأيت هذه الرؤيا، ما معناها، ما كذا. عندما يقع في الخوف يضيع العلم وتضيع قبسات العلم من ذهنه، ويحاول أن يجد من يفسر له رؤيا. هذا النوع من الناس في الواقع يغطون أنفسهم بكلمات العلم، ولكنهم عن حقيقة العلم تائهون وغافلون. ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة. طيب، ماذا قال سيدنا يعقوب لابنه؟ نعم، قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، نعم، إلى آخر الآية. إذن سيدنا يعقوب يحذر يوسف من أن يقص هذه الرؤيا على إخوته، يعني أن الكواكب 11 التي رآها ساجدة له مع الشمس والقمر هي عبارة عن إخوته وأبيه وأمه. نعم، ولكنه حذر يوسف من أن يقول ذلك لإخوته من أبيه، خوفا من أن يزداد حسدهم وتزداد ضغينتهم عليه. ثم بشره بأن هذه الرؤيا دليل على أن الله سيصطفيه ويكرمه وبالعلم وبالنبوة ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك كما أتمها على أبويك من قبل. نعم، يعني النبوة. والواقع أن هذا ما حدث فيما بعد. نعم، إذن سيدنا يعقوب أول ليوسف هذه الرؤيا إجمالا ولم يؤولها تفصيلا، لعله لم يريد أن يفيض في بيانها بحيث حتى لا يقلق الطفل صغير أنه ستلقى في الجب وسيحدث بك كذا وكذا إلى آخره. نعم، ولعل سيدنا يعقوب لا يعلم، وإنما يعلم خلاصة أو المعنى الإجمالي لهذه القصة، وهي الاجتباء الذي يكرم الله عز وجل به سيدنا يوسف إلى درجة أنهم سيخضعون له، وعبر عن هذا الخضوع بالسجود، وأن كل من أبويه أيضا سيكرمه، وعبر عن هذا الإكرام أيضا بالسجود. الرؤيا هكذا: إني رأيت 11 كوكبا، إخوته يعني، والشمس والقمر يعني الأب والأم، رأيتهم لي ساجدين. طيب، هذا المشهد أظن كاف في حديثنا عنه. الشيء الذي ننتقل إليه هو الحديث عن المكيدة التي كادها إخوة يوسف له. قلنا إنهم جميعا إخوته من أبيه إلا بنيامين، بنيامين شقيق من أبيه وأمه. كانوا يشعرون أن يعقوب يخص يوسف بمزيد من الحب، بمزيد من العطف، وكانوا يرون ذلك فيه، مما دعا إلى أن تتحرك في نفوسهم مشاعر الحقد، مشاعر الضغينة، مشاعر الحسد من سيدنا يوسف. نعم، فكانوا فيما بينهم يتحدثون عن هذا الموقف من سيدنا يعقوب نعم تجاه يوسف نعم. ودعاهم ذلك إلى أن يفكروا في أن يمارسوا عدوانا شديدا على يوسف، واقترح بعض منهم أن يقتلوه، وتداعوا فيما بينهم للبحث في هذا الاقتراح، ولكن نعم وجد من فند هذا الاقتراح، قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. هذا الاقتراح الأول، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم من بعده وتكونوا من بعده قوما صالحين. لكن لم يكن هذا هو الرأي الذي تم تطبيقه. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب إن كنتم فاعلين. القتل شيء شنيع، لكن هنالك آبار في الفلاة كثيرة، ألقوه في بئر من هذه الآبار. ما الفرق بين الجب في اللغة والبئر أيها الإخوة؟ بالمناسبة البئر اسم لمكان محفور في نعم قعر هذه الحفرة يوجد ماء اسمه بئر، سواء كان هذا البئر لا يزال مفتوحا أو قد طم يظل اسمه بئرا. أما كلمة الجب فلا تطلق إلا على البئر المحفور الذي لا تزال المياه موجودة في قعره ولا يزال إمكان نسح الماء مستمرا منه، هذا يقال عنه جب. فكل جب إذن بئر، ولكن ليس كل بئر جبا كما قال علماء اللغة. نعم وألقوه في غيابة الجب، يعني ابحثوا عن بئر نعم فيه ماء يأتي القوافل فنعم ينزلون في أدلاءهم ليستسقوا وما إلى ذلك. هذا هو الرأي الثاني. أي الرأيين نفذ؟ سنتحدث عن ذلك ونجيب عنه إن شاء الله في الحلقة الآتية، والسلام عليكم ورحمة الله.